إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدين الإسلام العظيم هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين، وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرضه لا يقبل منهم دينا سواه. ودين الإسلام العظيم له تعريفات. التعريف الأول هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهو بهذا التعريف يعطي المعنى العام لدين الإسلام العظيم الذي أرسل الله تعالى به جميع المرسلين: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأما التعريف الخاص فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا التعريف لدين الإسلام العظيم فيما يتعلق بهذه الأمة إنما يكون كذلك إذا لم يذكر الإيمان معه، فإذا ما ذكر الإيمان مع الإسلام يكون كذلك إذا ذكر الإيمان معه، أما إذا لم يذكر الإيمان مع الإسلام فإن الإسلام يشمل الدين كله، والدين كله إسلام وإيمان وإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام هو الأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام خمسة أركان، ويكون الإيمان ستة أركان. فلما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين أن الإحسان له مقامان: مقام المراقبة، وهو تال لمقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما سأله عن أمارات الساعة بعد أن سأله عن الساعة ذاتها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد انفرد بعلمه، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، فأخبره عن بعض أمارات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لما انصرف جبريل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد حين، وقد بين لهم أن السائل لأنه أتى في صورة رجل على هيئة حسنة وأحيانا كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث من رواية عمر رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثياب بيض، وكذلك كان شديد سواد الشعر ولم يذكر للشعر شعثا. وهذا غريب، لأنه يقول ولا يعرفه منا أحد، فإذا كان لا يعرفه أحد فهو غريب، إذن أتى من سفر ربما يكون بعيدا، والسفر تظهر آثاره على المسافر. ولكن جبريل في هذا الحديث لما جاء في تلك الصورة البشرية لم يظهر عليه أثر السفر، قال ولا يعرفه منا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ذلك: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هو سأل عن الإسلام، وسأل عن الإيمان، وسأل عن الإحسان، وسأل عن الساعة، وسأل عن أمارات الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع هذه الأسئلة هو دين الإسلام العظيم. هذا عند التفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإسلام هو الأركان الخمسة، وهي متعلقة بظاهر المسلم، وأخبر عن الإيمان بأنه الأركان الستة، وهذا متعلق بباطنه وقلبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها تتعلق بالقلوب. وأما الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج مع النطق بالشهادتين عند القدرة، كألا يكون الرجل أبكم مثلا، فإنه لا يكلف حينئذ أن ينطق بالشهادتين، ولكن إذا كان قادرا على النطق بالشهادتين فلا بد من النطق بالشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأركان، وهي أركان ظاهرة، جعلها دين الإسلام، وذكر أن الإيمان هو الأركان الستة، وهذا عند اجتماع الإسلام مع الإيمان في قرن. أما إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وكذا الإحسان يدخل فيهما. إذن دين الإسلام العظيم الذي نعتقده، ونسأل الله جاهدين أن يوفقنا لفهمه والعمل به والوفاة عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يكون معلوما لنا، وإلا فكيف ندين بشيء نحن لا نعلمه؟ يعني إذا كنا لا نعرف حقيقة دين الإسلام، لا نعرف ما هو الدين الذي اختاره رب العالمين لنا وفرضه عليه، فكيف نعتقده؟ وكيف نعمل به؟ وكيف نثبت عليه؟ وكيف ندعو إليه؟ هذا أمر مهم، فلا بد من أن نعرف حقيقة دين الإسلام العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ دعوته إلى الله رب العالمين بما بدأ به جميع الأنبياء والمرسلين: إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته بصرف ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لوجهه الكريم وحده لا شريك له. وبين الله تبارك وتعالى أن من صرف شيئا من العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله رب العالمين ومات على ذلك غير تائب منه فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. الشرك أظلم الظلم. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يكلأنا ويحفظنا، وهو الذي يمدنا ويمد الخلق جميعا بجميع ألوان النعم، والله عز وجل هو الذي يدبر الأمر ويصرفه. فحق علينا لله عز وجل الذي خلقنا والذي هو يرزقنا ويحفظنا ويكلأنا ويمدنا بأسباب النعم ظاهرة وباطنة، ويصرف عنا المكروهات ويؤتينا المحبوبات، حق علينا أن نعبده وأن نخلص العبادة لوجهه الكريم. فمن صرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. المشركون كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره. المشركون في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل البعثة وبعد البعثة إلى فتح مكة كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله سواه، كانوا يحجون، وكانت العرب في الجاهلية تحج إلى بيت الله الحرام، لأن إبراهيم عليه السلام بيّن ذلك في الحنيفية التي آتاه الله تعالى إياه. وأبوهم إسماعيل كان قائما على الدين الحق، وبقيت آثار الدين الحق في أولئك المشركين إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يوقنون ويقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وأن الله عز وجل هو الرزاق، وهو مالك الملك، وهو مدبر الأمر. ما ادعى واحد منهم أبدا أن هبل يخلق ذبابة، أن هبل يرزق أحدا، أن هبل يرجع غائبة، أنه يستطيع أن يفعل شيئا. فلماذا إذن كانوا كافرين؟ أحل الله دماءهم ونساءهم وأموالهم ودورهم وأرضهم، وخلدهم في النار خالدين فيها أبدا. لماذا؟ كانوا يقولون هذه الأصنام لها قدر ومكانة عند الله، فنحن نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. إذن هم لم يثبتوا الخلق لغير الله. أبو جهل لم يقل إن صنما من الأصنام يخلق شيئا ولا يرزق أحدا ولا أنه يستطيع أن يفعل شيئا، بل كانوا يعلمون أنها حجارة، أنها أصنام، ولكن هم يقولون هذه صور أناس صالحين، هذه المعبودات التي نعبدها مع الله تبارك وتعالى ومن دون الله جل وعلا إنما نعبدها لأن لها قيمة عند الله عز وجل ولها مكانة عند الله عز وجل وعليه، فنحن نقرب لها القرابين لتقربنا من رب العالمين. يقولون نحن نقرب لها القرابين لتكون شفعاء لنا عند الله جل وعلا. إذن ما هو موطن النزاع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفار والمشركين؟ موطن النزاع لا في إثبات وجود الله، هم كانوا يثبتون وجود الله كما دل على ذلك القرآن في كثير من الآيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكذلك من يدبر الأمر يقولون أيضا الله هو الذي يدبر الأمر، من يرزقكم الله هو الذي يرزقه. هذا ليس داخلا في النزاع. هم كانوا يقرون أن الله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر وهو مصرف الكون، وأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، ولكن يتخذون مع الله تبارك وتعالى أندادا يحبونهم كحب الله، فيسوون في المحبة مع الله سواه، أو أنهم يعبدون أصناما يقربون لها القرابين ويصرفون لها بعض ألوان العبادات من أجل أن تقربهم إلى الله جل وعلا، من أجل أن تكون شفعاء لهم عند الله رب العالمين. هذه مسألة مهمة جدا، ولن يفهم دين الإسلام من غير فهمه، فعلى المسلم أن يتأمل فيها طويلا. ما هو موطن النزاع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار والمشركين؟ لماذا عاندوا؟ لماذا حاربوا؟ لماذا تآمروا على قتله أو إخراجه أو حبسه؟ لماذا سالت الدماء ونصبت المعارك؟ لماذا وقع ما وقع من هذه الأمور العظيمة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من جانب، والكفار والمشركين من جانب آخر؟ هل كانوا ينكرون وجود الله بمعنى أنهم لا يعترفون بأن للكون خالقا كالدهرية، كالشيوعيين في هذا العصر، كالملاحدة الذين يقولون إن الكون لا خالق له ولا مصرف له ولا مدبر له؟ كفار مكة لم يكونوا كذلك، في الجملة يقرون بوجود الله ويقرون بأن الله هو مالك الملك وخالق الخلق، وأنه هو رازقهم، وهو الذي يصرف أمورهم ويدبر شؤونهم وأحوالهم. كثير من المسلمين يظن أن النزاع الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين كان في إثبات وجود رب العالمين وعليه. فهو إذا، أي المسلم، إذا أثبت في هذا العصر أو في سواه من العصور، إذا أثبت وجود الله وأقر بأن الله هو خالقه ورازقه، ثم صرف ألوانا من ألوان العبادات لغير الله، فإن المسلم في هذا العصر في الجملة إلا من رحم الله يعتقد أن ذلك لا يضر. وهذا وهم كبير وخروج عن فهم حقيقة دين الإسلام العظيم. وبسبب عدم الفهم لحقيقة الدين يقع ما يقع في دنيا المسلمين، وكل ما يقع بين المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين إنما هو ناشئ عن عدم فهم جماهير المسلمين لحقيقة الدين الذي جاء به رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما دعا قال: قولوا لا إله إلا الله تفلح. المشركون كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، هي كلمة خفيفة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمه الذي كان يدافع عنه والذي تولى تربيته بعد موت جده عبد المطلب وكان يحبه أكثر مما يحب أولاده وكان يعرف قدره صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد عظيمة من الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا من شعر عبد المطلب. أنت إذا ما سمعت اعتقد أنه لا يقول هذا إلا رجل مسلم مؤمن موحد يؤمن بالنبي ويتبع. ومع ذلك فأبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، لم يسلم أمره إلى الله، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من حقيقة الدين، حتى إنه هو يحتضر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه طلبا يبدو يسيرا جدا وهينا جدا، وكان عنده اثنان من طواغيط قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ عمه، يريد لعمه الذي دافع عنه وعن الإسلام وبذل ما بذل من أجل ذلك، يريد لعمه الخير وأن يخرج من الدنيا على لا إله إلا الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فأقبل عليه من كان عنده من طواغيت قريش وقالوا: تدع دينك ودين عبد المطلب، تدع دينك ودين آبائك. فلم يقل، يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أنت الآن إذا ما تخيلت هذا وتصورته قلت سبحان الله، هي كلمة يسيرة، هي يسيرة في النطق بها عند من لا يعرف معناه. وأما أبو طالب فكان يعرف معنى لا إله إلا الله، كما كان المشركون وقد أثبت ذلك القرآن العظيم يعرفون معنى لا إله إلا الله. كثير من جماهير المسلمين إذا سألت الواحد منهم اليوم فقلت ما معنى لا إله إلا الله، أعطاك إجابات، إن أعطاك أعطاك إجابات مشوشة ليست هي بحقيقة معنى لا إله إلا الله. الكفار والمشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يقولوه. يقول القرآن العظيم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن تصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين، وأن يكفر بكل معبود سواه، لأن بها نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هم كانوا يعلمون ذلك، فكانوا يقولون: هذه الأصنام وهذه الآلهة التي نعبدها وعبدها آباؤنا وأجدادنا نتبرأ منه ونخلص العبادة لإله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. كثير من جماهير المسلمين حتى إن كثيرا من الذين يدعون إلى الله وربما تبوأوا المناصب في الدعوة إلى الله، إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لك يعني لا موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا عين الضلال. فالآلهة الموجودة في الدنيا كثيرة جدا. الناس في هذا العصر كما في الهند مثلا منهم من يعبد بوذا، فهذا إلهه. فالذي يقول إنه لا إله موجود هذا إله موجود عند أولئك القوم. وكذلك في أواسط وأدغال أفريقية يعبدون أصناما ويتخذون أوثانا يعبدونها من دون الله، في الهند يعبدون البقر هذا إلههم. فهل هذا الإله هو داخل في معنى لا إله إلا الله كما يقول كثير من الضلال الجاهلين فيقول لك لا إله موجود إلا الله؟ هذا خطأ كبير، بل إنه لا إله حق لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ولم يعدهم بشيء من أمور الدنيا، لأن الناس أيضا في كل عصر يريدون ممن يدعوهم إلى شيء أن يتحصلوا من وراء ما يدعوهم إليه على فوائد دنيوية. يعني يقول قائلهم عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله قالوا له ما لنا إن تبعناك؟ قال لا شيء، من آمن وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى فله الجنة، وأما في الدنيا فلا أعطيه شيء، بل إن الأمر في الجملة يكون معكوسا. يعني من أسلم لله تبارك وتعالى وجهه وآمن بالله حق الإيمان ابتلاه الله. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. قد يقول قائل أؤمن بالله فيأتيني المرض، يأتيني الفقر، تأتي الهموم، تأتي المصائب، يبتليه من أجل أن يمتحن صدقا. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نعرف حقيقة الدين الذي ننتسب إليه ونقاتل دونه ونغار عليه ونخشى أن تعدو عليه العوادي وأن ينال منه الكفار الذين يعرفونه ويبغضونه ويحاربونه. لابد أن نفهم حقيقة دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك للكفار والمشركين وفهموه. فأبو سفيان في فترة الموادعة خرج في تجارة مع كثير من القرشيين فأصعدوا إلى الشمال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل خطاباً إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى دين الإسلام العظيم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل يعني إن لم تسلم فإنما عليك إثم الأرديسيين لأنهم يتبعونك والناس على دين ملوكهم. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم وأنذره وبشره بحسن العاقبة إن أجل، لم يدعه إلى شيء سوى هذا، أسلم تسلم. لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعية مباشرة له، لأن الأمر ليس بأمر دنيا، هذا أمر آخر. بعض المشركين صد عن دين رب العالمين لأنه ظن أن الأمر يتعلق بالدنيا، يقولون إنما يريد الرفعة علينا، النبي يريد أن تكون له مكانة فوق مكاناتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله على رأس الأربعين وكان فيهم شيوخ وكان فيهم من ذوي المكانة والجاه ما يعرفه العرب في الجزيرة كلها وربما خارج النطاق العربي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه، يعني إلى اتباع دينه، ليس الأمر متعلقا بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حقيقة الدين، ما معنى أن تكون مسلما؟ ما معنى أن تكون مسلما موحدا؟ ما معنى أن تكون مؤمنا؟ ينبغي عليك أن تعلم هذا، وإلا فما الذي يتأتى منك ناحية شيء لا تعرفه، ناحية شيء أنت جاهل به، لا تكون حينئذ مؤديا أمرا من الأمور يخدم ما تدعي أنك تعتقد. الكفار عرفوا حقيقة دين الإسلام العظيم. هرقل لم يكن قد أسلم بعد، لأنه أسلم مع الفتح، مع فتح مكة. في ذلك الوقت وقف بين يدي هرقل والتجار وراءه، وقال هرقل عن طريق الترجمان: قل لهؤلاء الذين خلف أبي سفيان، خلف هذا الرجل، لأن وجهه لهرقل والآخرون وراء ظهره فهو لا يراهم. فقال: قل لهم إن كذب علي في شيء فأشيره، لأنه ربما خافوا أو استحيوا أن يكذبوه لو كانوا ينظرون إليه كفاحا ومواجهة، أو أن ينطق واحد منهم فيعلم أنه هو الذي كذبه عند هرقل. وهذه حيلة من هرقل تدل على شدة ذكائه. فقال لأبي سفيان: إلى ما يدعوكم هذا الرجل؟ الآن اسأل أنت نفسك. أبو سفيان لم يكن قد أسلم، ومع ذلك كان يعرف حقيقة ما جاء به الرسول. الآن أنت مسلم، من أبوين مسلمين، ومعرق وعريق في دين الإسلام العظيم، وربما كان آباؤك في الإسلام منذ فتح مصر، ومع ذلك فعندما تسأل ونقول لك إلى ما يدعوك رسول الله، الذي يحسن الإجابة سيقول: أن نصلي ونزكي ونحج ونصوم. هذا جزء، وهو جزء بالنسبة للأمر الكبير لا يعد شيئا، وإنما يترتب عليه، يتركب عليه. إنما يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا الأنبياء جميعا أقوامه إلى أن توحد الله، فيقول: وحد الله، يعني أقول لا إله إلا الله، فيقولها وينقضها، لأن لها معنى ولها شروط ولها نواقض، ولا بد أن تحضر نواقض لا إله إلا الله. فقد يقول الرجل لا إله إلا الله ويأتي بناقض يخرج به من دين الإسلام، ولها شروط: لا تنفع لا إله إلا الله قائلها وصاحبها إلا بتوفر هذه الشروط. يقول لأبي سفيان وكان كافرا بعده: إلى ما يدعوكم هذا الرجل؟ يقول: دعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ونترك وندع جميع ما كان يعبد آباؤنا من دون الله. كيف كانوا يعبدون تلك الآلهة؟ يذبحون له، كثير من المسلمين يذبحون الآن للأولياء، يحلفون بتلك الآلهة، كثير من المسلمين يحلفون بغير الله، ينذرون لتلك الآلهة، كثير من المسلمين ينذرون لغير الله جل وعلا. هذه كلها عبادات الخوف. كثير من المسلمين يخافون من غير الله أكثر من خوفهم من الله. هناك أمور عظيمة غائبة ومغيبة عن حياتنا نحن المسلمين، ينبغي علينا أن نفرغ قليلا من وقتنا. لا أقول فرغوا أوقاتكم كلها لهذا الأمر الكبير، لأن به حياتكم، وأنتم إذا لم تتقنوه وتحسنوه وتقوموا به وتموتوا عليه، فإن الأبعد حينئذ يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قد يشرك الرجل وهو لا يعلم، وقد يشرك الرجل وهو يعلم ولكنه مكابر، يقول هذا ليس بشرك، لأنه لا يتبع النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا أمر عظيم، هو أمر لا أكبر منه، هو حياتك، لأن الدار الآخرة هي الحيوان. هذه الدنيا ليست بحياة حقيقية، هذه كالخيال، نحن نوجد نبتلى نمتحن ثم نموت لنقدم على الحياة الحقة، على الحياة الباقية. هذه زائلة، لهو ولعب وعبث وضياع وتفاخر وتكاثر، ثم ينقضي الخيال وتأتي الحقيقة. فحياتك الأخرى هي الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويوم القيامة يقول الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها هنا. في الحياة الدنيا لم تكن حياة؟ نعم لم تكن حياة، كانت دار ابتلاء، هذه قنطرة من وجودك إلى موتك، ثم تدخل بعد الموت في البرزخ فتحبس فيه إلى قيام الساعة، ثم تبعث لتسأل، ثم إلى الجنة أو إلى النار، ليست هنالك دار ثالث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.